بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بعد إنهاء أعمال عمرة التمتع، وقبل مجيء وقت الإتيان بحج التمتع، يجمل بالناسك أن يتأكد من صحة نسكه، فإذا ما كان مترددا في صحة عمل له أو مدى صوابية ذلك العمل، في هذه الحالة لا بد أن يسأل قبل أن يأتي وقت النسك الآخر، وهو حج التمتع. لذا المجال سيكون مفتوحا للإخوة وأيضا للأخوات في السؤال، ولو كان السؤال كتبيا، بعد أن أقدم أو بعد أن أتعرض إلى نقطتين لعلهما مثار للتساؤل بعد ذلك أيضا. النقطة الأولى هي أن آخر أعمال عمرة التمتع هو التقصير للإحلال من إحرام العمرة، وبه يحل ما حرم بسبب الإحرام، أما ما حرم ذاتا فيبقى على حرمته وإن تغلظت حرمته بالإحرام. بالتالي يحل كل شيء حتى النساء. نعم، تبقى حرمة جملة أمور أو حرمة جملة أمور سأعرض لها في النقطة الثانية. فيما يرجع إلى التقصير، لو ترك المعتمر عمرة التمتع التقصير، طبعا ما بيترك عمدا، لكن على تقدير نأخذ هذه التقادير المتصورة، مرة يترك التقصير عمدا في هذه الحالة ويحرم بحج التمتع، والحال أنه لم يتحلل من إحرام عمرة التمتع، فينقلب حجه من حج التمتع إلى حج الإفراد. وكلام أيضا في أنه هل يجزيه على تقدير تعمده، هل يجزيه حجه الإفرادي عن حجة الإسلام أم لا، يظهر أنه في فرض التعمد لا يجزيه عن حجة الإسلام، وإن صح حجه الانقلابي، حجه الانقلابي يصح، ولكن لا يجزيه على تقدير تركه للتقصير عمدا. لكن لو تركه لو ترك التقصير ساهيا، يعلم بأن واحدا من أعمال عمرة التمتع هو التقصير وهو خامس الأعمال، ولكنه سهى، غفل، ذهل عنه، نسيه، فإذا أحرم بحج التمتع في الثامن من ذي الحجة فإن حجه يبقى حج تمتع، وتصح منه عمرته كعمرة تمتع أيضا. لكن يقع الكلام في هذا الفرض، وهو ما إذا ترك التقصير عمدا ولكن عن جهل، وهذا الذي قد يتفق وفروضه أيضا متكثرة، يتعمد ترك التقصير ولو عن جهل، لأنه لا منافاة بين الجهل وبين التعمد، يكون عامدا وإن كان جاهلا. فلو أنه ترك التقصير جهلا، ففي هذه الحالة ينقلب حجه إلى حج الإفراد، تبطل عمرته وينقلب حجه إلى حج الإفراد، ووقع كلام بين الفقهاء في أنه هل يجزيه حجه الانقلابي إلى حج الإفراد، هل يجزيه عن حجة الإسلام أم لا؟ فبعض الفقهاء على الأقل يحتاط كالشيخ الوحيد سلمه الله بلزوم إعادة حج الإسلام تمتعا. بقي الكلام في أنه ما هي الفروض المتصورة لترك التقصير جهلا، وبالتالي يقع في هذا الإشكال، فتذكر هذه الفروض. فمن الفروض لو قصر أحد لغيره قبل أن يقصر لنفسه، النتيجة أنه سيأتي عليه اليوم يوم الثامن من ذي الحجة ويحرم بالحج، والحال أنه ترك التقصير، ولكن تركه للتقصير كان تركا عن جهل، فينقلب حجه إلى حج الإفراد في هذا الفرض، لأنه ما قصر، الذي قصر له والمقصر له لم يتحلل، هو ما قصر أصلا، هذا المقصر له أصلا ما قصر، ولكن تركه للتقصير تركا عن جهل، في هذه الحالة ينقلب حجه إلى حج إفراد، ولكن يصححون هذا الحج عن حجة الإسلام، ولكن ينقلب حجه، هذا فرض. فرض آخر، لو أنه بدل أن يأخذ شعر رأسه أو شعر لحيته للتقصير في الإحلال، بدل أن يأخذه بمثل المقاص أخذه نتفا، قال هو أهم شيء أتحلل، فما شاف مقص هناك على المروة، مستعجل باصطلاح البهارنا، مستلهط ما قادر يصبر، فأخذ من شعر رأسه نتفا أو من شعر لحيته بواسطة النتف، فهو أخذ من المواضع التي ماذا، التي على تقدير أن يؤخذ منها، فإنه يحصل التحلل، ولكن ما هي طريقة الأخذ؟ الأخذ بالنتف ليس ماذا، ليس تقصيرا، فهو أخذ، فالنتيجة أخذه عن جهل، فالنتيجة أنه ما قصر، فإذا أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم، والحال أنه لم يقصر، فهنا ينقلب حجه إلى حج الإفراد، هي فرض ثاني. فرض ثالث، لو أنه كان مقلدا لمثل السيد السيستاني سلمه الله، الذي يرى بأن التحلل للرجل بأخذ الشعر لا يكون إلا من شعر الرأس أو اللحية، وأيضا للمرأة لا يكون إلا من الشعر، شعر الرأس، فهو أخذ من أظفاره باعتقاد أنه يحصل له التحلل بذلك، ثم أحرم في يوم الثامن من ذي الحجة بحج التمتع، فإن حجه أيضا ينقلب إلى حج الإفراد ولا يكون حج تمتع، وإن أجزأه ذلك عن حج حجة الإسلام. فإذا هناك جملة أمور لا بد أن يلتفت إليها فيما يرجع إلى الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع، وهو التقصير للإحلال من إحرام العمرة. أيضا بعض الفقهاء يشترط، هذا أيضا يضاف إلى ترك التقصير جهلا، يشترط في التقصير أن ينوي به تحلل من الإحرام، مو أنه مثلا كما في النية بعضهم ينوي أقصر من شعري لعمرة التمتع قربة لعمرة التمتع إلى حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ولا يقصد بأخذه أو بتقصيره لا يقصد التحلل من الإحرام، وبعض الفقهاء يقول لا بد من قصد التحلل بالتقصير، في هذه الحالة كأنه ما قصر، لأنه أفقد التقصير وهو الواجب الخامس، أفقده شرطا وهو قصد التحلل، ولذلك دائما أقول لكم في تلقين نية التقصير أقصر للإحلال من إحرام عمرة التمتع إلى حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، بحيث أضمنه ماذا؟ أضمنه هذا القصد، القصد إلى التحلل. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى وهي التقصير. النقطة الثانية، قلت لكم بأنه بالتقصير يحل للمتمتع كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، لكن هناك أمور تبقى حرمتها وإن كان هذه الأمور محل خلاف أيضا بعض بين الفقهاء، وهي ثلاثة أمور. الأمر الأول، بعد أن تأتي بالعمرة المتمتع بها وقبل أن تأتي بحج التمتع، هل يجوز فيما بينهما أن آتي بعمرة مفردة؟ واحد قال الحمد لله عندنا ساعة في الوقت، عندنا 10 أيام وأكثر، يعني لما يجي وقت الماذا، وقت حج التمتع، هذا أدنى الحل قريب، مسجد عائشة له التنعيم، أروح أعتمر بعمرة مفردة. يحرم الإتيان بعمرة مفردة بين عمرة التمتع والحج، ولو أتى بالعمرة المفردة فسدت عمرته المتمتع بها. وكلام في انقلاب العمرة المفردة إلى عمرة التمتع وعدم انقلابها بعد أن كان قد أتى بها من أدنى الحل، فالعمرة المفردة في رأي كثير من الفقهاء لا تنقلب إلى عمرة متمتع بها إلا إذا كان قد أحرم بها من المواقيت العامة لا من أدنى الحل. هذا واحد. الأمر الثاني، لا يجوز عند جمع من الفقهاء لمن أحل من إحرام عمرة التمتع، لا يجوز له أن يحلق شعر رأسه، يحلق كامل. زين، قال واحد أنا أصلا هي حجة، حجتي ليست حجة ماذا، حجة صرورة، أنا أصلا حاج من أول، وبعد في يوم العيد إن شاء الله راح أخذ من شعر ماذا لحيتي مثلا للتقصير، هو يصير لو ما يصير؟ مع ذلك بعض الفقهاء يقول لا يجوز له فيما بين عمرة التمتع إلى حج التمتع أن يحلق شعر رأسه. طبعا المراد من حلق الشعر اللي هو أخذه بالكامل كشل، يعني تصليع ما يجوز. فبعض الفقهاء يذهب إلى هذا الرأي. سيد السيستاني يقول لا بأس به، يقول لا بأس به، حتى الذي وظيفته هي الحلق يجوز له فيما بين عمرة التمتع وحج التمتع يجوز له أن يحلق من شعر رأس. الأمر الثالث اللي أشار إليه اليوم سماحة الشيخ أبو ميثم، وهو الخروج من مكة، هل يجوز بعد عمرة التمتع الخروج من مكة؟ الفقهاء يمنعون من الخروج من مكة بعد عمرة التمتع ولو كان هذا المنع بالاحتياط اللازم، اختيارا يمنعون منه، لا يجوز الخروج ولو بنحو الاحتياط اللازم من مكة. نعم يجوزون الخروج للضرورة، ومو واحد بس يجي على باله قال إيه هي ضرورة، بعد حتى قياس الضرورة قد لا تكون ماذا، قد لا يتميزها المكلف بنفسه، يجوز في حالات الضرورة. وأيضا إذا جاز له الخروج للضرورة بعض الفقهاء يلزمه أن يحرم بالحاج حتى ماذا، حتى يلزمه أن يرجع، مو تخرج وأنت غير محرم، لابد أن تخرج محرما. نعم على تقدير ما إذا كان في الإحرام بالحج حرج عليه، في هذه الحالة ماذا يرخص في الخروج للضرورة ولو بدون إحرام. النتيجة أنه لا يجوز الخروج من مكة ماذا، لا يجوز الخروج من مكة اختيارا. وعندهم مواضع يشك في أنها من مكة أو ليست من مكة، أشار اليوم الشيخ إلى فرد منها. مثلا واحد قال أريد أذهب إلى هذا الموضع المتبرك وهو جبل النور الذي فيه الغار الذي كان يتعبد فيه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، محل تعبده صلى الله عليه وآله. أنا أريد أروح إلى هذا المكان. هذا إذا جيت إلى عمرة مفردة توكل على الله وروحك وبعمل عمرة مفردة، ما في مشكلة، مو ممنوع. ولكن الذهاب إليه فيما بين عمرة التمتع وحج التمتع، بعض الفقهاء يراه أنه خروج عن مكة، لأن هذا الخروج عن مكة مرة يكون عرضي مرة يكون عمودي. مثل واحد يحلق بطائرة، حلق بطائرة في ارتفاع في ارتفاع ماذا كبير، هذا خروج عن مكة. حتى لو تقول أنا في سماء مكة، أنت في سماء مكة شيء وفي مكة شيء آخر. فهذا نفس صعودك على الجبل، كونك في ماذا، في ذروة الجبل، يقال حينئذ أنه في ماذا، في فضاء مكة وليس في مكة، فيمنع بعض الفقهاء من الصعود إلى الجبل. أما تروح عند الجبل خصوصا أنه وصلت إليه بيوت مكة فلا بأس فيه، ولكن نفس صعود الجبل هذا ممنوع عندهم، لأنه فرد من أفراد الخروج من مكة، ولا ماذا ضرورة تدعو إلى ذلك حتى ماذا، حتى الواحد يروح إلى يعني يرقى إلى جبل النور. هذا تمام الكلام حول النقطتين، والمجال مفتوح للإخوة وللأخوات في السؤال عن كل ما يرتبط بالنسك الذي أنهوه، هو عبارة عن عمرة التمتع، حتى نأخذ أهبتنا لحج التمتع وقد سكنت نفوسنا واطمأنت إلى صحة النسك الأول الذي بينه وبين الثاني تمام العلقة والارتباط، إذ هما وإن كانت عبادتين منفصلتين إلا أنه أن بينهما ارتباطان، هما مستقلتان من جهة، عبادتان ونسكان مستقلان، ولكنهما ماذا مرتبطان من جهة أخرى. وقد وضح من النقطتين اللتين قدمتهما مدى الارتباط بين عمرة العمرة المتمتع بها وبين حج التمتع. المجال مفتوح للإخوان في السؤال عن مجمل أعمال عمرة التمتع ابتداء من الإحرام لها وانتهاء من الإحلال لها بالتقصير. تفضلوا يا أخوان. الله يحفظك. مو أنت تسأل، سيد جماعة يسألوا، إحنا ما قلنا. شنو سيء؟ انقلاب العمرة المفردة إلى عمرة التمتع. من دخل إلى مكة بعمرة مفردة بلا فرق بين أن يكون دخوله بها في شهر ذي القعدة أو دخوله بها في شهر ذي الحجة، وبقي في مكة إلى يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة ونوى الحج، فإن عمرته المفردة تنقلب إلى ماذا؟ تنقلب إلى عمرة تمتع شريطة ألا يخرج من مكة. في فرض ما إذا تعمى، ما إذا نعم، بعض الفقهاء كالسيد السيستاني لا فرق عنده، بينما إذا كان متعمدا هو يعلم من حاله بأنه ماذا سيقلبها، يقول حتى لو كان يعلم من حاله البقاء فإنها تنقلب له، يأتي بعمرة مفردة وتنقلب له. البعض الفقهاء كالسيد الخوي عند أن الانقلاب إنما يكون في فرض ماذا، في فرض ما إذا ما كان ناويا قلبها، وإنما اتفق له أن يبقى في مكة، كان نية من نيته أن لا يأتي بالحج، ثم بدا له أن يحج وكان قد أتى بعمرة مفردة، في هذه الحالة العمرة المفردة تنقلب له. وأيضا عندهم كلام في أنه هل العمرة المفردة فيما إذا كان قد أحرم لها من أدنى الحل هل تنقلب أو لا تنقلب؟ سيد السيستاني عنده العمرة المفردة حتى لو لم تكن من المواقيت العامة فإنها تنقلب إلى عمرة التمتع، ولكن بقية الفقهاء إما أنه غير مصرح ما متعرض إلى المسألة، أو أنه يصرح بأن الذي ينقلب هو خصوص العمرة المفردة التي أتى بها من المواقيت العامة. بل
واحد
طواف النساء في عمرة التمتع لا يجب، ولكن هناك ولو بنحو الاحتياط الاستحبابي أو برجاء المطلوبية أن يأتي بطواف النساء لا بأس بالإتيان به. هناك بعض الفقهاء كالسيد الخوي السيد السيستاني ذكروا بأنه لا بأس عليه بأن يأتي بطواف النساء ماذا برجاء المطلوبية، ما يضر أبدا، بل هو موافق للاحتياط، وإن كانوا يستضعفون الاحتياط يقولون ضعيف جدا، ولكن لو أتى بالطواف ماذا بطواف النساء فإنه لا يضر أصلا. لا كلام في أنه لا يضر، إنما الكلام في أنه يلزم أو لا يلزم، يقولون أصلا لا يلزم، يؤتى به رجاء. نعم. أو واحد بعد أن طاف البيت وصلى الركعتين وسعى صلى ركعتي السعي، ما في ركعتي السعي، لكن لو صلى قال مثل ما موجود ركعتي طواف بعد ركعتي السعي، أن البعض قد يأتي بها مازحان وهذا يلقفها مسكين ويصليها فوق المروة، إيه ولا يبغى قال لي بعد فوق الصفة بعد هي اللي أزيد وأزيد. أصلا ما في شيء من هذا القبيل، ولو فعل لا يضر بنسك. ما قلنا المشايخ ما يسألون سيد. وقت التقصير أصلا مو محدود بماذا؟ ببعد السعي مباشرة، أولا لا وقت له، اثنين لا مكان له، فيمكن له اختياران أن يؤجل، قال ما بقصر اليوم انتهيت عند الفجر، انتهوا الإخوان، انتهت الأخوات من السعي، لا يجب عليه أن يبادر إلى ماذا؟ إلى التقصير. بإمكانه أن يقصر، بإمكانه أن يؤخر التقصير، أن يؤخره إلى أن يأتي إلى السكن، يأخر 3 أيام 4 أيام يبقى محرما. نعم، لا ليس له أن يلبس المخيط، هو لم يتحلل، لا يعني يبقى على إحرامه ما دام لم يقصر، حتى لو أتى بالأعمال الأربعة لعمرة التمتع يبقى محرما، تحرم عليه المحرمات، لا تحل له إلا بالتقصير، فما لم يقصر لا تحل له. نعم موسع له في أن يترك التقصير، لأنه ماذا؟ لا يعتبر المبادرة إلى التقصير، له أن يؤخره إن شاء الله إلى يوم 8 من ذي الحجة، قال أنا بأخره، يبقى محرما، فيقصر يوم 8 من ذي الحجة ثم ينشئ إحرام الحج، ولكن ليس له أن يفعل محرمات الإحرام. ها؟ إيه. ها شيخ الشيخ اللي قال، أنا ما قلت. نعم. الجاهل لو أنه نعم، لو ترك التقصير جهلان ولبس المخيط وما شاكل، إتيان محرمات الإحرام عن جهل لا يلزم فيها كفارة إلا في مواطن كالصيد، عندك أخذ الشعر، 4 مواطن لا فرق فيها بين الجهل والعلم، وإلا بقية الموارد موجود عندهم قاعدة، وهي أنه نعم بأنه الجاهل لا يؤاخذ بالكفارة في موارد الجهل. هل يقصر في ملابس المخيط؟ لا، ما يحتاج يلبس بعد، يمكنه أن يقصر وعليه ماذا؟ وهو متلبس بثياب غير الإحرام. نعم. ما قصر، لا أخو بالنية، النية ما يحتاج حتى إخطار، ما يحتاج. البعض يعني يقول أنا ما نويت التقصير، عجل كيف قصرت؟ كيف قصرت عجل؟ أنت من تناوي تروح الحمام بس رحت الحمام يصيره، لكن هو روحة الحمام ما يحتاج الواحد بعد يدور شيء في قلبه، يخطر شيء في نفسه، مثل بروحة عشاء يحتاج بعد واحد يقول أمشي لي كذا، ما يحتاج. النية أمر قلبي، لا يعتبر لا إظهارها باللسان، لا يعتبر حتى إخطارها في الذهن، ما تعتبر. أن تأتي بالعمل متقربا به إلى الله سبحانه، أخطرت ما أخطرت مع وجود القصد الارتكازي النفسي لفعل الشيء يكفي ذلك. الله يحفظكم إن شاء الله. ما قالوا خلصوا. سكوت المرأة علامة رضاها، لكن سكوت الرجال لا. سيدنا تفضل. نعم اي تفضل. نعم، بالنسبة إلى المرأة المشغولة بالحيض أو حتى بالاستحاضة، دخلت إلى مكة وتعرف أنه ماذا ستنتهي دورتها هذا اليوم أو ذاك اليوم، في هذه الحالة تبقى على إحرامها، ولذلك فيما يرجع أيضا إلى الأكل، إلى الأكل تجانب الأكلات التي فيها طيب أو مثلا قهوة لأن فيها هيل وما شاكل ذلك، هذا كله تجتنبه. العصير، عصير مثلا الليمون على نعناع، هي ماذا طيب، فتجتنب هذا، تجتنب العطور. وإن شاء الله الإخوة الأخوات معها في الغرفة أيضا ما يستعملون العطور، فهي تبقى على إحرامها إلى أن تأتي، إلى أن تنقى وتغتسل، بعدئذ تأتي بأعمال بالطواف والركعتين والسعي، وتقصر من ماذا؟ تقصر من شعرها للإحلال من إحرام العمرة. في هذه الحالة تبقى طبيعية كغيرها. كذلك المستحاضة، وهي أكدنا عليها، المستحاضة التي تعلم من حالها بأنه سينقطع عندها الدم قبل يوم الثامن من ذي الحجة، دخلت إلى مكة، فإنها لا تبادر إلى الطهارة العذرية وتأتي بالماذا؟ بالوظيفة، بل ما دامت تعلم أو تحتمل بأنه سينقطع عنها الدم فإنها تنتظر إلى أن تنقى وتأتي بالطهارة، ماذا؟ بالطهارة الاختيارية، وتأتي بالنسك. ولو أنها تعجلت، حتى لو كانت تقول لا ما بتنقطع مثلا هاي الاستحاضة أو دمها لن ينقطع، فهي بادرت إلى أي شيء؟ بادرت إلى الطهارة العذرية وأتت بالنسك، طافت وصلت الركعتين وسعت وقصرت ثم انقطع الدم، لزمها أن تعيد. لا، ما يمكنها، ليس لها أن تنيب أحد. بلي. نعم، أن اللازم أن يأتي يعني الرجل يقول أطوف طواف النساء، بالنسبة إلى طواف في العمرة المفردة طواف النساء، وفي الحاج أيضا ينوي أنه يطوف طواف النساء بعد أن يطوف طواف الحاج ويصلي الركعتين ويسعى، يطوف طواف النساء. المرأة تطوف طواف شنو؟ طواف الزوج، طوف طواف النساء خوي ما لها شغل بالنساء، لها شغل بزوج، لكن مع ذلك وظيفتها أن تطوف طواف اسمه طواف النساء. فلو أتت بهذا الطواف الذي هو وظيفة ولكن عنونته بعنوان طواف الزوج أو طواف الرجال، في هذه الحالة يصح منها. كذلك الرجل. نعم. تمام. فوق وتحت يعني قصدك السرداب. نعم. بالنسبة إلى السعي في الدور الأول ما نريد به الأرضي ولا نريد به القبو، عندنا السرداب وعندنا الأرضي وعندنا الطابق الأول وعندنا الطابق الثاني. الطابق الأول نروح لفوق كلش، الطابق اللي فوق كلش اللي هو الطابق الثاني آخر شيء، غير السطح بعد، غير السطح عندك القبو اللي هو السرداب، عندك الطابق الأرضي اللي احنا عادة نسعى فيه، ويوجد طابقان غير السطح بعد، وذاك مفتوح أيضا. أنا رحت فوق هذا، مو رحت عشان أسعى، جدي استكشاف يعني. عموما بالنسبة إلى الطابق الثاني حتما السعي فيه باتفاق الفقهاء لا يصح، باتفاق الفقهاء اللي هو الطابق فضلا عما فوقه. يبقى الكلام في وين؟ في الطابق الأول اللي فوق الأرضي. في الطابق الأول بعض الفقهاء كالشيخ الفياض يصحح السعي فيه، يقول لأنه سعي عرفا بين الجبلين. بقية الفقهاء لا يصححونه ولو بنحو الاحتياط اللازم أنه لا يصح. هاي اثنين. الثالث اللي هو السرداب. السرداب أكثر الفقهاء يصححون السعي فيه، ولكن لابد أن ترعى المسافة، أن تصل إلى نقطة معينة عند الصفا وعند المروة. بعض الفقهاء كالشيخ الوحيد يمنع على الأحوط وجوبا من السعي فيه. بيبقى عندك السرداب الذي هو محل وفاق بين الفقهاء في صحة السعي فيه، اللي هو الأرضي. قلت السرداب الأرضي محل وفاق بين الفقهاء، غاية ما في الأمر فيما يرجع إلى الامتداد العرضي عندهم تفصيل. أقلا بعضهم متوقف في ماذا؟ في أمر الاتساع وعدم الاتساع، لكن البعض يحدد بأنه فيما يرجع إلى هذا الجديد اللي على اليمين، فيما يرجع إلى الساعة العرضية 5 أمتار منه على اليسار المتصلة بمسار العربات يقول هي مسعى. هاي تشخيص سيد ماذا؟ الشيخ الوحيد. بعض الفقهاء كالسيد محمد سعيد عنده بأنه مو أنت سيد محمد سعيد، أنت سيد إيه؟ بعض الفقهاء كالسيد محمد سعيد عنده بأنه نعم هذا الذي استحدث على اليمين كله مسعى ما عدا 5 أمتار من على اليمين، الباقي كله ماذا؟ مسعى. السيد السيستاني يقول أنا ما أدري كتشخيص موضعي، أنا ما أدري هذا كان مسعى ليس مسعى، قبله يعني مرتبط بالجبل يعني، أو أنه لا يوجد جبل. فبالإمكان للمكلف أن ماذا؟ أن يعول على شهادة من يقول بالامتداد، بالامتداد العرضي. ولذلك أذكر أنا عادة في محاضرة الإرشاد بأنه يا إخوان الذي يسعى بشكل فردي بإمكانه أن يسعى في مسار العربات، ما هو ممنوع ولا هو شيء، خصوصا إذا كان السعي في الساعات المتأخرة من الليل لا يوجد من يمنع، فضلا عن أن يمنع ما موجود شرطة ولا هم يحزنوا وما يسور. وأما إذا كان بنظام المجموعات خب ما تقدر تقحم مجموعة في ماذا؟ في مسار العربات. ففي هذه الحالة ليكن الساعي في أقصى اليسار بجانب مسار العربات في ماذا؟ فيما لا يزيد عن 5 أمتار، حتى لو تمشون 3-3 كطابور مو متفحشة المجموعة، 3-3 يمتد، فتمشون في 5 أمتار. 5 أمتار ليست قليلة، هاي العرض تقريبا 5 أمتار شيء كبير جدا، هو 12 متر عرض المسعى اللي هو كل واحد منها 12، أنت تبقى تمشي في 12 في 5 أمتار. 5 أمتار خوف كل متر يأخذ ليه 2، فيأخذ ليه المفترض 5 الأمتار 10 الأمتار 20. احنا نقول 3-3 لانه ساعات ياخذون هالشكل، واحد قدامهم ما شاكل ذا، 3-3 تمشون في هذه في 5 الأمتار. في 5 أمتار تسعون، وبالتالي ماذا؟ على التشخيص موجود ويصح العمل حينئذ. راعوا فيما يرجع الى الامتداد الطولي بان لا تصلوا مثلا الى بدايه التسريح لوجود اشكاليه، مو اشكاليه موضوعيه في تحديد ما هو، هل هذا جبل او ليس بجبل، وانما يرتبط بماذا؟ بشبهه حكميه يثيرها بعض الفقهاء كالسيد السيستاني والشيخ الوحيد، وهي انه هل الوصول الى ما كان جبلا يكفي او لا بد من الوصول الى الجبل الفعلي. طبعا هذا ما بعرض اليكم بتفاصيله، يعني وبعبارة أخرى لنفترض أن هذا كان جبل، تسريح نفسه اللي في الدورة الأرضي كان جبلا، لو أنه مثلا ماذا في السرداب جوف فبقيت هي القشرة وإن كانت هذه القشرة متسعة، هل يكفي؟ بعض الفقهاء أو نقل عن السيد السيستاني وعن الشيخ الوحيد بأنه لا يكفي الوصول إلى ما كان جبلا، بل لا بد من الوصول إلى الجبل الفعلي، فعلى تقدير الاقتطاع أو على تقدير ما إذا جوف في هذه الحالة لا يكفي الوصول. لذا كنت أقول للإخوان فيما يرجع إلى السعي في الدور الأرضي، إذا وصلتم إلى في ابتداء السعي من الصفا ليكن الابتداء قريب من الزجاج، فالزجاج في مسافة متر، وأيضا عند مجيئكم من المروة إلى الصفا صيروا في هذا، هذا كله مع إمكانه، لماذا الإنسان يتركه؟ وبالتالي يخرج من كل شرنقات الإشكال سواء كانت موضوعية أو كانت حكمية، ولا مجال للتفصيل أكثر. احتياط وجوبي، فأنا مع وجود هالاحتياط الوجوبي أو توهم هذا الاحتياط في هذه الحالة وأنا قادر على أن أخرج من ماذا؟ من مثله، أخرج وبالتالي باكر أرتاح، ما أجي أقول العام صار هالشكل، هالسنة آتي بالحجة بقصد الأمر المتوجه إلي، لا تجيبها مستحبة، ما يحتاج أن متوجه إليك ولا متوجه إلى زيد. هذا السؤال من الأخوات، إذا تم شم الطيب للمحرم بدون قصد أو تناوت الهيل في طعام بدون علم، هل يوجد إشكال في الأمر؟ لا يوجد إشكال. نعم. هل يصح تصح صلاة الجماعة لمقلد السيد الخمنائي في السكن؟ وهل يجوز البقاء على رأي السيد الخميني بعدم صلاة جماعة في السكن؟ يا إخوان ويا أخوات، فيما يرجع إلى صلاة الجماعة في السكن، كان السيد الخامنائي سلمه الله وصان مهجته كان يرى بأنه لا يجوز إقامة صلوات الجماعة في السكن، وأن اللازم الذهاب إلى جماعة المسلمين بلا فرق بين الحرم أو المساجد، هذا كان رأيه السابق، ويعلل ذلك بأنه فيه مزيد ألفة وحتى لا تكون هناك ماذا نوع من الفرقة وما شاكل ذلك، إلا أنه تغير رأيه من زمن بعيد جدا، يعني من طبع المنسك، من طبع المنسك العربي طبعته الأولى تغير رأيه، فكان رأيه الثاني بأنه ماذا؟ بأنه يجوز إلا إذا كان يوجب فرقة، كان لا يجوز لأنه يوجب فرقة، الآن يجوز إلا إذا أوجب فرقة، هذا رأيه المتأخر. ولذا ترون اللي هو شنو؟ بعثة السيد يصلون جماعة في نفس البعثة، هم ما يروحون إلى المساجد وما شاكل ذلك، يصلون في ماذا؟ في أماكنهم، خصوصا في المشاعر يصلون في خيامهم، وحتى السنة أنفسهم يصلون في ماذا؟ في السكن، هاي الحملات السنة يصلون في السكن، خب ما يروحون إلى نعم، فما في شيء يلزم، بعبارة أخرى لتنقيح تتحقق فرقة أو لا تتحقق، لا ما تتحقق فرقة ولا هم يحزنون، إذا حضرت الصلاة ونحن في الحرم نصلي معهم واضح، وإذا لا احنا في مساكننا ما يشوفون غضاضة في أن نصلي جماعة في السكن، ما في مشكلة من هذا. تفضلوا شيخ. سيد جعفر كريمي
عن الفتوى في ذاك الوقت، لا لا هو هذا اللي طرحته،
بل نعم نعم
اللي كان بعض الجماعة في ذاك الوقت كانوا يعارضون،
لا 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 نعم بل، فبالتالي ممكن الصلاة، صلاة الماذا؟ صلاة مقلدي السيد الخامنئي سلمه الله، ممكن أن يصلوا في ماذا؟ في السكن جماعة، ولا بأس عليهم. والملفت أن البعض ما يصلي جماعة في السكن ولا يروح يصلي جماعة هناك، بل يصلي ماذا؟ فرادة في السكن، فلاحظت برجلها ولا أخذت سيد علي. قال سيد علي.
ها
هاي السيد، هاي وظيفة السيد. سيد له وظيفة بين الصلاتين، فذكر لكم صلاة الاحتياط اليوم الظهر، ذكر لكم سجدتي السهو. بعد من وظائفه أنه يذكر ماذا أحكام صلاة الجماعة ومنها القراءة. بالمناسبة فيما يرجع إلى سجدتي السهو، بعض الفقهاء كزين الدين يرجع يذكر بأن الكيفية، كيفية الذكر في سجدتي السهو الجمع بينهما على نحو الاحتياط. بلى يذكر زين الدين هذا المعنى. أنا نسمعت منك كلمة إجماع فقلت أنا وما إلى رأي زين الدين. زين الدين عنده يل نعم يقدم احتياط استحبابي، يخير كل الفقهاء يخيرون إلا زين الدين فإنه يرى لزوم الجمع على الأحواط ظاهرا وجوبي. بالنسبة إلى يلا ما أكو مشكلة ما دمت مصرا بلي هو حتى السيد يقدر يقوم بهذه. بس عموما يا جماعة إذا حضرتم جماعة المسلمين والإمام عادة يقرأ السور الطوال لولا، وأنت من وظيفتك أن تقرأ لنفسك، لأن هي الصلاة معهم صورة جماعة، خب بالنسبة إليك هم مو صلاة جماعة، فوظيفتك أن تقرأ لنفسك وتخافت بقراءتك حتى لو كانت الوظيفة في قراءتك في غيرها جهرية، هنا تخافت بقراءتك زين. بل إذا كانت التقية شديدة ففي هذه الحالة تقرأ ولو بحديث النفس، ما مو بتمتمة شفاء أصلا شفاء، تكتفي بحديث النفس، تقرأ ولكن بحديث النفس. عموما يقول البعض بأني أنا أنتهي أقرأ الفاتحة وأقرأ سورة ولو طويلة وبعد ما أخلص ماذا أصنع؟ أو مثلا هل لي أن أقرأ بعض السورة مثل اللي يقرأها أو لا؟ هو يلزم عليك أن تأتي بسورة بعد الفاتحة وأن تكون هذه السورة تامة كاملة، سورة كاملة على الأحوط وجوبا تمام. فإذا الإمام بعده ما خلص قراءته فعندك إحدى طريقتين، إما أن تنهي قراءتك قراءة السورة ثم تسبح بعده أو تقرأ معه، هي واحدة تقرأ معه. الطريقة الثانية لا، هي اللي ذكرتها الروايات ويذكرونها، وهو أن تقرأ معه السورة، تقرأ السورة سورتك وتبقي آية واحدة، آية آيتين وماذا، وتسبح فيما بينهم إليه ما يقول الله أكبر بيركع، أنت تقرأ هذه الآية وتركع عنها. هذه طريقة أخرى أيضا. أما أن تكتفي بماذا ببعض السورة التي يقرأها فلا أصلا. نعم لو قرأ سورة كاملة لك أن تقرأ هذه السورة معه، ثم بدأ بسورة عادة ينهيها، ثم قرأ سورة ماذا سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى أو سورة الشمس، وتعرف هاي السورة عادة يخلصونها، هي ما هو أطول منها يخلصونها. مرة هل أتى على الإنسان حين من الدهر كاملة سحبها علينا وإحنا نصلي والجماعة يصلون في المطار، وفي السورة الثانية عما يتساءل والناس في المطار وهو حاطين المحراب في برا داخل الليوان. بلي بالنسبة رأي السيد الإمام عليه الرحمة ورأي السيد القائد أن الصلاة معهم صلاة جماعة حقيقية، وبالتالي يكتفي فيها المأموم وإن كان إماميا بماذا قراءة المخالف يكتفي بما يقرأ، ولكنه خلاف الاحتياط ولو احتاط بالقراءة لا بأس عليه ما فيها مشكلة. طبعا رأي السيد الإمام حتى لا يفوتني الإجابة عن بقية السؤال من الأخت، هل يجوز البقاء على رأي السيد الخميني عليه الرحمة بعدم الصلاة جماعة في السكن؟ أنا مو مطلع على رأي السيد الإمام بالدقة، أحتاج أراجع وإن شاء الله أذكر وأجيب عليه. على رأي السيد الإمام ما يجوز الصلاة في السكن، ما عندي تفصيل عنها، أحتاج أراجع رأي السيد الإمام عليه الرحمة. هذاك رئيس السيد الخامنائي ما أدري، لا أخويا لأنهم يراجعون مقلدون للسيد الخمنائي يفتونهم برأي السيد الخمنائي، فأنا أحتاج أراجع رأي السيد الإمام عليه الرحمة وأجيب إن شاء الله بعد ذلك. نعم
حبيبي
طاف وقتي يقول جواد
وصل تواصلون الله. سؤال
احنا بيت جواد ترى بلي هذه طارح سؤال يبغى له كلام طويل تتحملون على قولة الشيخ ممدوح لو لا بس أجيب عن سؤال الأخ الكريم يقول بأنها لو أن المرأة دخلت إلى مكة وكانت في الدورة وعرفت من حالها بأنها ماذا لا تنتهي منها لا تنتهي من الدم خصوصا إذا دخلت متأخرة طبعا مثلا دخلت يوم سابع أو دخلت يوم خامس والدورة وياها والدورة تستمر مثلا 7 أيام أو 8 أيام أو حتى 9 أو 10 أيام في هذه الحالة ماذا تصنع؟ فهذه المسألة فيها 3 شقوق. الشق الأول بأنها هي في الدورة قبل أن تحرم وتعلم من حالها بأنها لا تنتهي، في هذه الحالة ليس لها أن تحرم بعمرة التمتع بل تحرم بحج الإفراد مباشرة، ليس لها أن تحرم بماذا؟ يعني هي في المدينة جاية تبغى تحج حجة الإسلام، طرقتها الدورة، هي متى في المدينة؟ قالت أنا يوم خامس في المدينة، وحين طرقتها الدورة والدورة تستمر معها 7 أيام، 7 أيام راح تأكل شنو؟ تأكل فوق 8 ذي الحجة إلى 9 وهي ما خلصت، في هذه الحالة أحرمي بحج الإفراد ويجزيك حج الإفراد عن حج الإسلام، هي واحدة، هي فرض، هي قبل أن تحرم هي ماذا؟ هي في الدورة. مرة فرض الثاني بعد أن أحرمت بحج بعمرة التمتع طرقتها الدورة وعرفت بأنها طرقتها الدورة بعد أن أحرمت بعمرة التمتع وعلمت بأن هذه الدورة لن تنتهي قبل ماذا؟ قبل 8 ذي الحجة، يعني يجي يوم 9 وهي ما انتهت، في هذه الحالة هي مخيرة بين وظيفتين، إما أن تبقي على وظيفتها خلنا نذكر الفرض الأول أحسن، إما أنه تقلب حجها إلى حج الإفراد زين لحظة إذا كان إلى حج الإفراد ويجزيها عن حجة الإسلام، أو أنها تبقي على ماذا؟ إحرام عمرة التمتع فتأتي ببقية أعمال عمرة التمتع 9 وتقصر وتنشئ إحرام الحج وتقف الموقفين وتأتي بإعمال يوم 10، فإذا جاءت إلى مكة تطوف أولا طواف عمرة التمتع وتصلي الركعتين ثم تأتي بماذا؟ بأعمال مكة 5 للحج. هذا إذا شنو؟ هذا إذا طرقتها الدورة بعد التلبس بالإحرام. وأما إذا طرقتها الدورة وهي في الميقات عند الإحرام فهنا بعد أيضا يوجد تفصيل آخر. إيه هاي كلها مفصل بس إحنا ما نجيبها لأنه ما نريد ندخلكم في هذا ولا ما يخلص الإرشاد. لو كل شيء نذكره كان ما يخلص الإرشاد. زرارة يقول للصادق عليه السلام منذ 40 سنة تفتيني في الحج. 40 سنة تفتيني. قال يا زرارة بيت يحج قبل آدم 2000 عام تريد أن أنهي مسائل في 40 سنة؟ وصلى الله على محمد وآله طاهرين.